السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، ونستقبل هذه المجموعة من الاتصالات. أم ليث تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك يا شيخي، جزاك الله عنا خير الجزاء إن شاء الله.
وياكم.
لو سمحت، وردت في القرآن الكريم بعض الآيات تدل على الشرك بالله، وبعض الآيات تدل على الشرك مع الله.
إيه.
لو سمحت عايزين نعرف الفرق بطريقة مبسطة حتى نفهمها.
أبشري أم ليث.
جزاك الله خير، شكرا لك.
مرحبا. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، أسمع بعض الناس قبل تكبيرة الإحرام يقول نويت أن أصلي صلاة العصر مثلا أو أي صلاة.
أي. السؤال الثاني.
وبعدين يأتي يا مدعاء الاستفتاح، ما الحكم؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أريد أن تشرح لي حديثا من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها.
نعم.
إلى يوم القيامة.
نعم.
من سنة سنة سيئة فعليها وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
نعم.
سؤال الثالث.
أي نعم.
ما حكم السلام على المصلي، وكيف يرد المصلي إذا سلم عليه يعني.
طيب يا علي.
سمعت بالإشارة. إذا مثلا دخلت المسجد بعد وما حصلت حج، هل أسلم عليه أو أي مكان؟ هل أسلم يعني؟
طيب يا علي.
مشكور.
مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا في مصر في ليبيا يعطي بطاقة شحن، يجي رب الأسرة يعطي على كل فرد 700 دينار، تمام؟ وبعدين مش في نفس الوقت يعني بعد شهرين بعد أي وقت يعطي المصرف بطاقة، تمام؟ بطاقة طبعا في ليبيا ما تنفعش يعني بنوع فيها. هل يجوز مثلا ان الواحد يبيع البطاقة؟
يبيع يعني بربح؟
اكيد بربح يعني. تول مثلا كل فرد مثلا العائلة 5 أفراد 6 أفراد، اب الأسرة يعطي على كل فرد 700 دينار.
طيب
لكن في نفس الوقت مش في نفس الوقت القبض. يعطي يسلم الفلوس المصرف، وبعد يقول لهم تعالوا بعد وقت، بعد يوم يومين شهر شهرين، يقول لهم خذوا بطاقة البطاقة. البطاقة طبعا في ليبيا ما تنفعش، ياخذوا فيها يبيعوا فيها.
طيب يا متل
15,000 20,000، تمام.
ابشر.
هي فيها الشطر الثاني يا شيخ من السؤال، فيه اللي ما عندهش فلوس.
ايه.
في واحد ياخذ منا ويقول له اعطيني يسلف منا، ياخذ يقول له رد يسلف ويقول لي اعطيني على 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 بطاقه يعني عموله. تمام
ان شاء الله يا امه الله. تسمعين السؤال؟ واضح.
والسؤال الثاني يا شيخ، حسب الله ونعم الوكيل، لما تقولها الشخص يعني كيه تحس بي يزعل منه وكذا، ويقول انت تدعي علي وكذا، هل في شيء يعني؟
طيب يا امه الله.
ماشي، شكرا.
مرحبا. ام احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اذا سمحت يا دكتور، عندي سؤالين.
تفضل اختي.
انا 6 سنة وقاعده لوحدي، وعايزة أتهج اللهم صل على سيدنا محمد.
عايشة.
طب أقول السؤال الثاني الأول وبعدين على ما افتكر ده.
يلا.
بس عاد يجيني يعني كده فطور من العبادة.
ايه.
فطور في يعني في ان انا اتعبد وكده، ده بيكون نظير حالات نفسية، بيكون مثلا الاولاد مضايقني بتاع، فانا عايزة يعني اعمل لما عاد الوضع دوت. وانا عايزه يعني اكون يعني كده انا قاعده لوحدي، فاعتبر ايه ان انا
الآن السؤال الأول أم أحمد الله يحفظك، السؤال الثاني عرفته الآن، أنك يعني تشعرين بفتور في العبادة أحيانا. باقي أيوة. السؤال الأول، أنت تقولين أنك امرأة كبيرة وعايشة لوحدك.
وعايزة يعني
عايزة إيه يا أم أحمد؟
إن أنا زي ما بيعملوا في المساجد في رمضان كده، بيبقى فيه يعني
إفطار صائم؟
لا،
قيام الليل، تراويح، قيام الليل، تهجد،
قيام تراويح،
تهجد،
حاجات زي كده يعني.
تهجد
أنا قاعدة لوحدي، هل ينفع إن أنا أكون أنا مش قادرة أجيب السؤال يا دكتور والله.
يعني أنت عايزة تتهجدين في الليل، ها، مثل رمضان؟
لا أنا بتهجد بالليل الحمد لله.
ها.
أنا عايزة نويت اليوم ده إن أنا مثلا
اعتكاف.
أيوة
اعتكاف. طيب ابشر ان شاء الله.
عايز اعتكف.
ايوه
اعتكف ده بقى وانا قاعده كده في بيتي، هل يجوز؟
ان شاء الله يا ام احمد.
لو اتصلوا بيا ارد عليهم او ما اردش؟
طيب يا ام احمد،
اوقف سكر التليفون خالص او اعمل ايه؟
طيب يا ام احمد ابشر ان شاء الله.
الله يبارك لك.
الله يحفظك. الله يحفظك. مرحبا اختي ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كنت بسأل عن سنة صلاة الظهر قبل هي الأربع ركعات،
كيف
أصليها بعد الفرض يعني الساعة 2 بوقت متأخر من النهار؟
طيب يا أم محمد. مرحبا أبو شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور ليش الرقم 3 موجود بالأدعية بالصلوات؟ ليش ما يكون 2 أو 4؟ ليش رقم 3 حفراً يعني؟
أعد السؤال أبو شيماء، أعد السؤال.
دكتور أسأل عن رقم 3 ليش موجود بالأدعية بالقلوات، ليش ما يكون رقم 2 أو رقم 4؟
يعني كيف قصدك؟ يعني تكرار الدعاء 3 مرات؟
نعم. ليش يعني يكون رقم 3 حفراً؟
أي يعني قصدك موجود في الأدعية وفي كذا التكرار 3؟
نعم.
طيب يا أبو شيمة
وشكركم مشكور.
مرحبا أخوي. مرحبا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير يا شيخ.
مرحبا أخوي.
الله يحفظك. طال عمرك في سؤال، في قطعة أرض هو صاير فيها مثل ما تقول مشاجرة وفيها قتل، يجوز تمنع عليها مسجد ولا ما تجوز؟
يعني هي الآن الأرض هذه انتهت، الآن الدولة تدخلت وتركتها،
هي خلاص يعني مثل أصحاب الميتين.
إيه؟
والحين حاليا هو كان بيت يعني طبعا.
إيه؟
الحين أصحابه اللي هم متبكين يبغوا يسوون فيه مسجد.
يعني الآن مسجد الآن انتقلت إلى الورثة؟
هي انتقلت للورثة لأن اثنين موجودين الورثة، بس هم لا زالوا في السجن بس الورثة،
وناويين يتنازلون عنها يعني.
يتنازلون الأرض اللي صار فيها الحادث يعني، هذه يسووها مسجد
إن شاء الله يا محمد.
شكرا شكرا.
مرحبا. مرحبا أم رأفت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضل أختي.
أكو حرمة أنطت لأمي فلوس، قالت لها أشتري لي شال.
إيه؟
قبل لا أمي تشتري لها الشال، هاي المرة توفت.
إيه؟
وأم رج راحت تريد ترجع لها الفلوس، ترجع لأهلها الفلوس، فلقيتهم مسافرين على السعودية.
إيه؟
وبعد يعني ما العمل.
والمبلغ كم يا أختي أم رأفت؟
3000 يعني بالعراق 3000.
إيه يعني مبلغ زهيد قليل.
إيه حد يعني شلون؟
إيه وما في سبيل إنهم يتصلون بأهلها مثلاً؟
لا ما نقدر يعني ما نعرف بعد عندهم أي شيء.
طيب يا مرافة تسمعين الجواب إن شاء الله. ها طيب نكتفي بهذا القدر. أملي تبارك الله فيها اليوم سألت تقول ورد في القرآن يعني ألفاظ في مسألة الشرك، يعني أحيانا يقول الشرك ومن يشرك بالله، وأحيانا تقول مع الله، تقول هل هناك فرق؟ لا يا أختي الفاضلة، ليس هناك فرق. فالشرك واحد سواء جاء التعبير عنه ومن يشرك بالله أو مع الله، إله مع الله مثلا، هذا كله يدل على ماذا؟ على معنى واحد، وهو أن الشرك بالله من أعظم الذنوب، ولذلك أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك به جل وعلا، وأعظم ما أمر الله جل وعلا به هو التوحيد. ولذلك أول أمر في القرآن في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ابن عباس وقتادة وغيرهما من أهل العلم من أهل التفسير
اعبدوا يعني وحدوا الله. ولذلك الشرك أعظم ما نهى الله عنه، بدليل أن الله يغفر جميع الذنوب إلا الشرك. يقول جل وعلا في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا على لسان المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود: ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والمقصود أخت الفاضلة بأن التعبير بالشرك بالله أو مع الله هذا كله يؤدي إلى معنى واحد، وهو تحريم الشرك بالله. وبالمناسبة الشرك طبعا على ضربين وقسمين ونوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو أن يصرف الإنسان أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، بحيث يتقرب إلى غير الله عز وجل بالذبح، بالصلاة، بالنذر، بالرهبة، بالرغبة مثلا، بالدعاء مثلا، يدعو يقول: يا فلان اشفني مثلا، يا فلان رد علي غائبي مثلا، يعني يشرك بالله، ما أو يأتي إلى صنم أو إلى قبر أو إلى شجر أو إلى حجر، هذا يسمى الشرك الأكبر، هذا يخرج الإنسان فيه من الملة والعياذ بالله. الشرك الأصغر لا، هو وسيلة إليه لكنه ما يخرج الإنسان من الملة، مثل الحلف بغير الله، كأن يحلف بغير الله، يقول مثلا يقول والكعبة أو شرفي مثلا أو رأس أبي، هذا حرام ومن الشرك الأصغر، لكن يبقى الإنسان مسلما ولله الحمد، لكن على خطر. أو يسير الرياء مثلا، أن يصرف شيء من يعني ينوي بالعبادة السمعة والرياء مثلا، هذا يسمى الشرك الأصغر، وهو أدق وأخفى من دبيب النمل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. علي بارك الله فيه يسأل يقول: بعض الناس قبل الصلاة، قبل تكبيرة الإحرام، أسمعهم يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، ثم بعد ذلك يكبر ويأتي بدعاء الاستفتاء، أو يكبر وينوي، يعني يجهر بالنية. أخوي علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنية هذه من أعمال القلوب، لأن معنى النية هي عزم القلب على فعل الشيء، عزم القلب، ولذلك النية محلها القلب كما يقول العلماء، وليس محلها اللسان. اللسان محله التكبير والقراءة، أما النية فمحلها القلب. ولذلك كل من قصد شيء فهو ناويه، كل من قصد شيء فهو ناويه. فالتلفظ بالنية لم يثبت لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول صاحب، بل لم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء أصحاب المذاهب المعروفة، ما قال به أحد من هؤلاء. ولأجل هذا أخي الفاضل بارك الله فيك يقول العلماء: إن التلفظ بالنية بدعة. بدعة لماذا؟ لأنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصفت صلاة النبي عليه الصلاة وصف دقيق، حتى اضطراب لحيته في الصلاة وصفوه الصحابة، ما أحد منهم أبدا قال: والله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، أبدا. ولذلك النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، وأيضا التلفظ بها إساءة الأدب مع الله عز وجل، وكأن الإنسان يخبر ربه بأنه يريد يفعل كذا يفعل كذا، والله عز وجل علام الغيوب، وهو الأدرى بما وهو الأعلم جل وعلا بما في القلوب، ما يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الفاضل هؤلاء قدم لهم النصيحة بقالب من الرحمة والرأفة والشفقة والمحبة لهم، وقل لهم يعني نبحث المسألة وندرسها ونشوف كلام حديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة. بارك الله فيك. علي يسأل أو يريد شرح لحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر. أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه قوم مجتابي النمار من قبائل العرب، يعني عليهم آثار البؤس والفقر، وألوانهم قد شحبت، وألوانهم قد تغيرت، أشكالهم قد شحبت وألوانهم قد تغيرت. فتمعر النبي عليه الصلاة والسلام لهم، يعني مثل ما نقول نحن بالعامية تضايق، حزن على حال هؤلاء. ثم جلس في المسجد ودع الناس إلى الصدقة، يعني أعلن للأمة التبرع والصدقة لمثل هؤلاء، مثل ما يحصل الآن عندنا، ولي الأمر مثلا يعلن في الإعلام أو التلفزيون يقول: تبرعوا مثلا للدولة الفلانية، تبرعوا للمنكوبين الفلاني مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس في المسجد، فجاء الناس بالصدقات، فيأتي الرجل بكف من شعير وكف من تمر، ويأتي الرجل بالذهب الذي تكاد يده تحمله، ويأتي الرجل بالشيء العظيم وبالشيء القليل. يقول الراوي فبرقت أسارير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فرح لما شاف هذا التجاوب من الصحابة رضي الله عنهم، والحماسة اللي جاءوا كلهم جاءوا بهذه الخيرات والأنعام الصدقات وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك هنا من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصدقة أصلها مشروع، فالمسلم مطالب بأن يتصدق على الدوام والاستمرار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لظرف طارئ دعا الأمة إلى إحياء مثل هذا الأمر، فاستجاب الناس له. ولذلك لما تأتي أنت مثلا تحيي سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن الإنسان ما يجوز لأحد أن يخترع في الدين أو أن يبتدع في الدين أو أن ينشئ شيئا في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ إن خير الهدي، إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، بمعنى أن هذه سنته. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أحيوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا لما يأتي أحد من ولاة الأمر أو كذا يقول تصدقوا مثلا، يدعو الناس، هذا أحيا سنة. يعني مثلا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحيا سنة التراويح. النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 أيام أو 3 أيام على قول، على رواية، صلاها في المسجد التراويح، فاجتمع الناس حتى صلوا خارج المسجد، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض على الأمة، لأن الوحي ما زال يتتابع وينزل، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته وصلى في بيته التراويح. فلما جاء عصر عمر فكان الناس، كان الرجل يصلي لوحده والرجلان والثلاثة أوزاع متفرقين، فجمعهم رضي الله عنهم إحياء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الأولى. ثم قال نعمة البدعة، هذه يعني البدعة اللغوية المقصود فيها، فجمعهم رضي الله فأحيى الله تعالى به سنة. ولذلك إحياء السنة المقصود فيه ربطها بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، السنن التي ماتت أو السنن التي تكاسل الناس عنها أو السنن التي غفل الناس عنها مثلا. ولذلك تجد العلماء أهل العلم الذين رسخت أقدام يحيي الله عز وجل بهم الدين ويحيي الله عز وجل بهم السنن. ولذلك يبرز في الأمة علماء يحيون من درس من العلم ومن السنن، ويعيدون الأمة على الفترة الذهبية، فترة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين 4 رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا من أحياء السنن. ومن سن سنة سيئة يعني بدعة والعياذ بالله من البدع أو مخالفة من المخالفات وتبعه الناس عليها والعياذ بالله، فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الإنسان أمام هذا الحديث العظيم يحرص على إحياء السنن، ويحرص على إماتة البدع والمخالفات، ويحرص على أن يكون أحد الذين ينصر الله عز وجل بهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودينه، وكذلك يكون سبب من أسباب يعني كنس البدع والمخالفات التي قد يكون سببها الجهل أو سببها أناس ليس لهم يعني علم شرعي فينشرون مثل هذه البدع. علي يسأل عن حكم السلام على المصلي وكيفية رد المصلي، ويسأل أيضا إذا دخل الإنسان المسجد وما في المسجد أحد هل يصلي، عفوا هل يسلم أم لا؟ أخي الفاضل، أولا الأصل أن المشغول لا يشغل، وهذه قاعدة فقهية عندنا وهي تصلح أيضا لغوية، بمعنى أن الإنسان المشتغل بعبادة ما تشغله بعبادة أخرى، خاصة العبادات التي يحرم فيها الكلام مثلا كلام الدنيا مثل الصلاة. فالأصل أنك إذا رأيت رجلا يصلي ما تسلم عليه، هذا الأصل. الأمر الثاني، إذا قدر الله وسلمت مثلا فإن المصلي لا يرد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين. وقد كان الأمر في أول الإسلام كان الرجل يكلم الرجل في الصلاة، الرجل يكلم الرجل في الصلاة، فأنزل الله جل وعلا قوله وقوموا لله قانتين، يقول زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت في الصلاة، يعني ما نتحدث. يعني قبل ما تنزل هذه الآية كان الرجل إذا دخل الرجل وسلم ردوا عليهم في الصلاة، أو كان مثلا يتحدث الرجل مع الآخر. فجاء معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وما علم بنزول الآية، فدخل الصلاة فعطس رجل من القوم فقال يرحمك الله، فيقول معاوية فرمان الناس بأبصارهم، يعني واضح أن أنكروا عليه. فقلت، يقول معاوية، قلت وثكل أمياه ماذا فعلت، يعني زاد جاب كلام من عنده. فأخذ الناس يسكتونني بأفخاذهم، يعني يضربون على أفخاذهم أن أسكت. يعني يقول فلما التفت النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد الصلاة فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما مثله، ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. الله أكبر، شوف رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه. فقال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فعلم معاوية بن الحكم السلمي بأن الله عز وجل أنزل آية تمنع الكلام في الصلاة، ولذلك الأصل أن الإنسان ما يسلم على الشخص الذي يصلي، وإذا سلم فإن المصلي بين أمرين، إما أن لا يرد لا بكل طبعا، إما أن طبعا لا يجوز له أن يرد بالكلام، وإما أن يرد بالإشارة أو لا يرد، والإشارة تكون هكذا هكذا يشير بإصبعه كأنه يرد، أو قال العلماء كأنه يشير إلى أنه في الصلاة، لأن أحيانا واحد يدخل مثلا غرفة في بيته ويظن هذا الرجل جالس أو هذه المرأة جالسة يسلم عليها، أو يسلم على زوجته، أو هي تسلم عليه، أو يسلم على ابنه، أو الابن يسلم على، ما يدري أن يصلي جالس يظنه جالس، فيريد أن ينبه فيقول هكذا. لأن بعض العلماء قالوا بأن نسلم حينما أشار أراد أن يبين بأنه في الصلاة، وقيل بأن هذه إشارة إلى رد السلام. إذا دخلت المسجد يا علي بارك الله فيك وما رأيت في أحد ما يمنع أنك تسلم، تقول السلام عليكم ورحمة الله. وقد ورد حديث، وهذا الحديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، أن من دخل بيتا وليس فيه أحد فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا فيما أحفظ لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حينما يدخل الإنسان أي بيت أو يدخل مسجد مثلا سواء فيه ناس أو لا يوجد فيه أحد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة الله تقول بأن في مصرف في ليبيا يعطي بطاقة شحن، ويعطي البطاقة لهذا الرجل وفيها 700 دينار، تقول على حسب توزيع الرجل، وتقول هذه البطاقة هل يجوز المتاجرة فيها وبيعها بأرباح؟ لا يا أخت الفاضلة لا يجوز، وهذا البيع من الربا المحرم، لأن البطاقة هذه تمثل يعني قيمة 700 درهم أو أكثر أو أقل، ولذلك المتاجرة فيها كأن الإنسان اشتغل في ربا الفضل، في ربا الفضل أو ربا النسيء أيضا تكون إلى أجل، ولذلك لا يجوز المتاجرة بها ولا بيعها بمثل هذه الطريقة. طيب عندي فاصل قصير ناخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله. أمة الله أيضا في سؤالها المتفرع عن السؤال الأول تقول بالنسبة للشخص اللي ما عنده فلوس أحيانا ويريد أن يعني يأخذ هذه البطاقة أو يقترض، يقول هناك من يعني يأخذ عمولة عليه. أخت الفاضل إذا كانت عمولة فعلا تتناسب مع قيمة البطاقة وهي ما يسمى بالخدمات الإدارية أو شيء من هذا القبيل ما في بأس، أما إذا كانت عمولة والله بنسبة عالية واضح بأنها ربا مثل ما يصنع في بعض البطاقات، يأخذ يقولك والله حتى يعني يفرون من قضية كونها ربا، يطلع يقول لك والله هذه خدمات إدارية لكن يضع نسبة كبيرة، هذا ربا ما يجوز. أما والله فعلا تتناسب مع الخدمات الإدارية ما في شيء. أمة الله تقول يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، تقول يعني بعض الناس يزعل إذا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، تقول هل هذا الدعاء على الأشخاص؟ أخت الفاضل أولا هذه الكلمة كلمة عظيمة، هذه الكلمة من أعظم وأفضل الدعاء الذي يدعو به المسلم ربه جل وعلا، ولذلك قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء لما ألقي في النار بهذا المنجنيق عرض له جبريل بين السماء والأرض قبل أن يقع في النار، فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما منك فلا وأما من الله فبلا، ولذلك ردد فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ومعنى حسبنا الله يعني كافينا الله عز وجل، ونعم الوكيل امتداح لله جل وعلا على أن الله تعالى من وكله فنعم الوكيل جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا له الغنى المطلق وله الجلال المطلق وله الجمال المطلق وله القوة المطلقة، وله جل وعلا بيده مقاليد كل شيء. فحينما توكل ربك جل وعلا فنعم الوكيل سبحانه وتعالى. ولذلك لا يخيب من جعل الله وكيلا، ولا يخيب من جعل الله حسيبا. هذا الدعاء دعاء عظيم. ولذلك بعض الناس للأسف ما يأتي به إلا إذا غضب على شخص، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لا، هذا الدعاء تقوله يعني في 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 أحوالك، في أغلب أحوالك ينبغي أن تقول دائما حسبنا الله، يعني كافينا الله عز وجل. وجرت عادة الناس بأنه إذا ظلم يقول هذا الكلام. ولذلك بعض الناس يظن، قال يقول إيش، ليش تتحسب علي؟ لا، أتحسب عليك، لأن الله، أنا جعلت الله عز وجل هو ملاذي وهو وكيلي جل وعلا، وبه أستعيذ وبه ألوذ وبه أعتصم. فكون الظالم أو الخصم يفهم بأني أنا أتحسب عليه، خل يفهم هذا الشيء. فأنا أقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله عز وجل، ووكلت أمري إليه سبحانه وتعالى. ولذلك طيب أن يقول الإنسان في أحواله كلها، في الرضا وفي الغضب وفي الخصوم وفي غير الخصوم، ما في بأس أن يقولها الإنسان. أم أحمد بارك الله فيها من مصر تقول بأنها يعني امرأة كبيرة وعايشة وحدها، وتريد أن تعتكف في بيتها. تقول لما أعتكف في البيت ويتصل أحد الأولاد ممكن أرد عليه، وهل هذا يبطل الاعتكاف؟ أم أحمد الله يبارك لك في عمرك، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقك لكل خير، وأن يحسن خواتيمنا وخواتيمك وخواتيم جميع المسلمين. أبشر بخير يا أخت الفاضلة. من كان مع الله، من كان مع الله فمعه الفئة التي لا تغلب، ومن كان مشتغلا بعبادة الله عز وجل فنعم الاشتغال. أنت على خير يا أخت الفاضلة، كونك لوحدك لا تعتقدين بأنك والله وحيدة غريبة. فدائما الإنسان الذي دائما لسانه رطب بذكر الله، قلبه يعني متحرك بذكر الله، أعماله جوارحه دائما في طاعة الله، والله إنه لفي 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 أمر عظيم، ولفي حالة والله ربما حرمها كثير من الناس. فأبشري بخير يا أخت الفاضلة، واستمري على الطاعة والعبادة، واستمري على هذا اللبث في طاعة الله عز وجل. الأمر الآخر ما يتعلق يا أم أحمد بارك الله فيك بالاعتكاف، الاعتكاف يشترط العلماء أن يكون في مسجد بارك الله فيك، ما يكون في البيت. الاعتكاف يكون في المسجد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في المسجد، ونساؤه اعتكفن معه في المسجد. فأنت ما يعني وجودك في البيت ومكثك في العبادة والطاعة هذا ما يسمى اعتكاف، هذا يسمى مكث، هذا يسمى لبث على الطاعة، هذا يسمى خلوة مع الله عز وجل. هذا كله شيء جميل وعظيم بارك الله فيك. تقرأين القرآن وتسبحين وتستغفرين وتحمدين الله عز وجل وتصلين، ويعني تذكرين الله على الدوام، هذه نعمة عظيمة أختي الفاضلة. لا يعني هذا أن 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 الذي يعتكف أفضل منك. قد يكون بعض الناس يعتكف ولا يأخذ أجر. في من الناس يعتكفون في المساجد، أنا شفتهم بعيني 24 ساعة نايمين، ما يقوم إلا على وقت الصلاة، وأحيانا يجي المؤذن والإمام يقومون على الصلاة. أي اعتكاف هذا؟ بعض الناس الآن في المعتكف بعضهم يجلس للغيبة والنميمة والقيل والقال والرغي والولوغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات، أي اعتكاف هذا؟ ولذلك أختي الفاضلة اللي أنت فيه، أنت على خير، واستمري في هذا الأمر. ولو كنت مثلا تسبحين أو تهللين واتصل أحد الأولاد أو الجيران أو ردي عليه الحمد لله، ما عليك شيء في هذا. حتى لو كان اعتكاف المسجد يجوز، لأن الاعتكاف المسجد الذي يبطله الخروج لغير حاجة ولا اشتراط مسبق، وكذلك ما يتعلق بالجماع. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، استمري على هذه الطريقة واعلمي بأنك على خير، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك. أم أحمد تقول أحيانا يأتي لي فتور في العبادة والطاعة، تقول ما أدري، يعني هي سببها حالات نفسية، أولاد، مشاكل الأولاد. أختي الفاضلة أم أحمد الله يرضى عليك، ما من أحد إلا ويمر بحالة إقبال وحالة إدبار. بحالة ارتفاع وبحال نزول في مسائل الإيمان والإقبال على الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه، جاء في الحديث: ما من أمر إلا وله شرة وفترة، يعني إقبال وإدبار. والمعنى أختي الفاضلة طبيعي في الإنسان أنه يحصل عنده شيء من الفرح. حتى الصحابة شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا رجل اسمه حنظلة الأسدي أو الأسدي، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، نافق حنظلة، اتهم نفسه بالنفاق. فقال: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك فتحدثنا بالجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا عافسنا الضيعات والزوجات والأولاد والأموال نسينا، يعني يخف عندنا هذا الشعور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. بمعنى أن النبي عليه الصلاة بيّن بأن الإنسان لا يقلق ولا يستوحش ولا يعتقد بأن في أمر خطير، لا، هي قضية إقبال وإدبار. ضعف الإيمان عندنا يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كل واحد يشوف هذا في نفسه. أحيانا يشوف عنده إقبال على الله جل وعلا ويتلذذ بهذا الإيمان، وأحيانا يصيبه وحشة ويصيبه شيء من الفتور. ولذلك أختي الفاضلة، المسلم مطالب بماذا؟ مثل طريقة حنظلة، أنه ينتفض على نفسه إذا شعر بماذا؟ شعر بفتور، بضعف في القيام في الطاعة. عليه أولا أن يخلص لله دائما، عليه أن يكثر من الدعاء ويسأل الله الإعانة، يستعين بالله جل وعلا. عليه أن يعزم على قضية العبادات والطاعات. عليه أن يعالج أحيانا، يعني بعض الناس لما يمرض يروح للطبيب، الطبيب يعطيه وصفة طبية، يقول مثلا الأكل هذا كله وهذا لا تأكله. كذلك الإنسان، الإنسان أدرى بنفسه. أحيانا عندنا أشياء قد تكون سبب من أسباب قسوة القلب، يعني مثلا نظر محرم، سماع محرم، كلام محرم ولا يجوز. أحيانا عندنا مشاكل مع الآخرين، قد نكون ظلمنا شخص، اتهمنا شخص، افترينا على شخص مثلا. هذه كلها الإنسان يجب أنه يكنسها بالتوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه، ويحرص دائما أن يكون نقي السريرة، طاهر السيرة، دائما يحرص على أن يستعين بالله عز وجل في أموره كلها. السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يستعينون الله على كل شيء، حتى أن المرأة تقول: يا رب أعني، وتشتري الملح لطعامها. الرجل إذا انقطع شسع نعله قال: اللهم أعني، بمعنى أنهم يفوضون أمرهم إلى الله جل وعلا. فيا أختي الفاضلة، هذه ظاهرة ليست مرضية، هذه ظاهرة صحية. أحيانا ما في أحد إلا وهو في إقدام وإحجام وإقبال وإدبار وضعف وقوة، لكن الإنسان ما يترك نفسه، يعالج نفسه، يعالج نفسه بالقرآن، بقراءة القرآن، بذكر الله، بالصدقة. أحيانا بعض الناس اللهم بارك يتصدق ولو بالقليل، لأن مثلا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أشعر بوحشة في صدري. فقال: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وصفة عجيبة وسهلة، أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. فأسأل الله تعالى أن يبارك فيك يا أختي أم أحمد. أم محمد تقول: ممكن أقضي السنة القبلية، سنة الظهر، بعد يعني الساعة الثانية؟ أختي الفاضلة، إذا فاتتك صلاة الأصل أن السنة القبلية الراتبة قبل الظهر اسمها السنة القبلية، صلينا قبل الظهر، تقول: والله فاتتني، يعني كنت مضطرة أني أصلي الظهر، عندي ظرف معين، عندي كذا في المستشفى، في سوق، في البيت، خايفة على الغداء يحترق مثلا ولا شيء، صليت الظهر بعدين أصلي السنة، ما فيها شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر، كما في الحديث الصحيح، حديث أم سلمة. فيجوز لك يا أخت الفاضلة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك. أبو شيماء بارك الله فيه يقول: دائما يرد رقم 3 في يعني النصوص الشرعية وفي كذا، يقول: هل وراء ذلك سر؟ أخي الفاضل، يعني أولا النصوص هذه التي لم تعلل، وهذه الأصل فيها التعبد، يعني الأصل أننا نتعبد الله عز وجل بالإتيان بها. ولذلك مثل ما ذكرت قضية رقم 3 أحيانا يأتي كثير في القرآن، لكن قضية رقم 4 كون ما يأتي، لا، يأتي جاء في نصوص كثيرة، مثلا تكرار سورة معينة 4 مرات، تكرار كذا 4 مرات مثلا ورد. ولذلك هناك بعض المصنفات في الثلاثيات وبعض المصنفات في يعني ما ورد به 4 مرات ورد هذا، يعني القاعدة منخرمة، يعني ليست مضطردة على أنه ما يرد 4 أو 5 أو 6، لا، حق المسلم على المسلم 5، وفي لفظ 6 مثلا، من قرأ سورة كذا 4 مرات مثلا، عندنا أشياء كثيرة. لكن ما عندنا يا أخي الفاضل ما يمكن أن تطمئن له النفس على أن والله هذا هو الجواب لهذه المسائل. وصدقني يا أخي أبا شيماء، كل من يبحث في هذه المسألة إنما يبحثونها باستنباطات قد تكون بعيدة عن روح الوحي، بعيدة عن روح الشرع، ولذلك تجدهم يبعدون ويغردون بعيدا. من العلماء مثلا، وهو أقرب ما يمكن أن يفسر به استنباطا وليس نصا ظاهرا، ما يتعلق بقضية التكرار هذا، مثلا لما تكلموا على بداية الوحي، جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فأخذ بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال لي اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، قال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فقال قال فغط أخذني الثالثة فغطني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، يعني أنا أمي لا أقرأ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. قال العلماء مثلا لما كان يكفيه الأولى، لكن يقول لما أخذه في الأولى أراد أن ينبهه إلى الأمر الذي جاء من أجله، اقرأ يا محمد، فقال ما أنا بقارئ. يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة أجاب جواب، لكن ما زال القلب مشغولا، ثم لما غطه الثانية أراد جبريل أن يفرغ قلبه وقالبه إليه، يعني أن يخرج من كل شيء مما حوله إلى هذا الوحي، قال فغطني الثانية، هنا ارتفعت نسبة الوعي والإدراك والانتباه من النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل. فلما غطه الثالثة قال استكمل القلب والقالب في التوجه في معرفة ما الذي جاء به هذا الناموس العظيم، فتفرغ قلبا وقالبا وخرج من كل شيء إلى هذا الوحي فاستوعبه عليه الصلاة والسلام، ولذلك خرج وقد استوعب قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. كذلك التكرار أحيانا، مثلا عندنا التسبيح 3، هذا أدنى الكمال، أعلى الكمال 10، التسبيح الأولى هي الواجبة، لكن الثانية والثالثة سنة، ولذلك هي مكملة لهذه التسبيح الأولى، فقد يخل الإنسان في التسبيح من حيث التدبر والتفكر والتمعن، فتأتي الثانية والثالثة لتضيف شيئا عظيما في قضية استكمال المعاني التي من أجلها شرع الله التسبيح وشرع الله جملة من الأشياء. محمد بارك الله فيه يقول هناك قطعة أرض حصل حولها مشاجرة وقتل، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الآن الورثة 2 في السجن، يقول هم يرغبون في أن يبنوا على هذه الأرض مسجدا، هل يجوز ذلك؟ أخي الفاضل، نعم يجوز بشروط، يعني لابد أولا أن يكون الشخصين اللي ذكرتهم يملكون هذه الأرض ملك كامل، بمعنى صدر حكم لهم بأن هذه الأرض لهم وأنهم ورثوها وأن دخلت تحت ملكهم، فهم يملكون ملكا تاما ويتصرفون فيها تصرفا تاما. الأمر الثاني، لابد حقيقة من مراجعة الجهات ذات الاختصاص، يعني الجهات الشرعية، المحكمة وكذا، لاستكمال الأوراق. ويجوز للإنسان أن يبني، أن عنده بيت مثلا يهدم ويبني مسجد، لكن هناك نظام، هناك قانون، هناك أمور مهمة جدا لابد أن يراجع فيها الجهات ذوات الاختصاص. من حيث الأصل الشرعي يجوز الحمد لله، لكن لابد من استكمال بعض الإجراءات المهمة جدا التي تحفظ حقيقة يعني أموال الناس، تحفظ أيضا الأشياء التي قد يغيب على بعض الناس بأن والله قد يعتقد بأن يملكها ملكا تاما، والواقع خلاف ذلك. وأيضا لما كان فيها يعني هذه الأرض فيها شراكة، يعني 2 ورثوها، فيحتاج أخذ إذنهم الصريح، يعني لابد أن يأذن الإثنان بأن نحن نريد أن نجعلها مسجدا. بارك الله فيك. أم رأفة تقول يعني بأن هناك حرمة أعطت وأمها يعني مبلغ، قالت لها اشتري لنا شاي، تقول لما اشترت أو كذا يقول بحثنا عنهم تقول أرادت أن ترجع الفلوس، تقول بحثنا عنهم قالوا راحوا للسعودية، تقول ما في طريق ولا سبيل. طبعا أنا تعمدت أسأل أم رأفت عن المبلغ، قالت لي 3000 بالعراق يعني مبلغ زهيد وقليل. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ هذا في ذمة الوالدة حتى ولو كان قليلا، ما دام أن المرأة وكلتها بأن تشتري بهذا المبلغ، تشتري لها شاي والوالدة ما وجدت وراحت ترجع الفلوس وما وجدتهم، الآن الوالدة هذا المبلغ أمانة فيجب عليها أن تحافظ عليه، تسعى في البحث عنهم، تتصل تحاول أن تجد عنوان لهم، إن ما وجدت هي بين خيارين، إما أن تأخذ هذا المبلغ على الضمان يعني بمعنى أنها تأخذ تستعمله لكن تضمن هذا المبلغ فيما لو إذا رجعت المرأة هذه في يوم الأيام تقول هذا مبلغك، وإما أن تتصدق به، والصدقة به أفضل على الضمان أيضا، فالصدقة ستكون لهذه المرأة اللي ذهبت إلى السعودية كما ذكرت، وإن جاءت في يوم الأيام وقالت والله أبغى 3000 هذه بسعرها في الوقت نفسه تعطيها إياه وينتقل أجر الصدقة إليها بإذن الله جل وعلا. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.